وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. من لم يؤمن به أحرقه الله بالنار. في هذا دليل على أن الإيمان بالقدر واجب ولا يتم الإيمان إلا به، وأن من لم يؤمن به فإنه يحرق بالنار. وقوله أحرقه الله بالنار بعد فمن لم يؤمن يدل على أن من أنكر أو شك فإنه يحرق بالنار، لأن لدينا ثلاث مقامات: المقام الأول الإيمان والجزم بالقدر بمراتبه الأربع، والثاني إنكار ذلك، المقام الثاني إنكار ذلك، وهذان واضحان. كيف واضحان؟ لأن الأول إيمان والثاني كفر، والمقام الثالث الشك والتردد، فهل يلحق بالإيمان أو يلحق بالكفر؟ يلحق بالكفر، ولهذا قال فمن لم يؤمن، وضد هذا النفي أو دخل في هذا النفي من أنكر ومن شك. وفي قوله أحرقه الله بالنار دليل على أن عذاب النار محرق، وأن أهلها ليس كما زعم بعض أهل البدع يتكيفون لها حتى لا يحسون بألم، بل هم يحسون بالألم والعياذ بالله، وتحرق أجسامهم. وقد ثبت في حديث الشفاعة أن الله يخرج من النار من كان من المؤمنين حتى صاروا حمما، يعني فحما أسود، وهذا يدل على أن النار تحرق. وقد دل عليه القرآن في قوله تعالى وذوقوا عذاب الحريق، وفي قوله كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من نفسي. فقلت ما عندي له، ما يخالف ما يضر، في نفسي بدل في قلبي بدل في نفسي. فقلت له في نفسي شيء من القدر، فقلت له من قلبي وش بعد من قلبي في نفسي. طيب أنا أعيدها عليكم، واحد منكم إذا كان مخالف لي. فقلت في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. هل هو أي غلط؟ طيب، قولوا في نفسي شيء من القدر لم يفصح عن هذا الشيء، لكن لعله لما حدثت بدعة القدر، وهي من أول البدع حدوثا، لما حدثت صار الناس يتشككون فيها ويتكلمون فيها، وإلا فإن الناس قبل حدوث هذه البدعة كانوا على الحق، ولا سيما أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج على قومه ذات يوم على أصحابه ذات يوم وهم يتكلمون في القدر، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام، غضب من ذلك وأمرهم بأن لا يتنازعوا وأن لا يختلفوا، فكف الناس عن هذا حتى قامت بدعة القدرية وحصل ما حصل من الشبه. فهذا يقول ابن الديلمي إن في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. يذهب القدر ولا يذهب هذا الشيء؟ يذهب هذا الشيء. وهكذا يجب على الإنسان إذا أصيب بمرض أن يذهب إلى أطباء ذلك المرض، وأطباء مرض القلوب من؟ هم العلماء، ولا سيما مثل الصحابة رضي الله عنهم كأبي بن كعب. نعم، فلكل دواء لكل داء طبيب. يقول: فقال: لو أنفقت، شف الدواء الناجع، لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر. وهذا يدل على أن من لم يؤمن بالقدر فهو كافر، لأن الذي لا تقبل منه النفقات هم الكفار. حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وسبق الكلام على هذه الجملة. ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. مت ولا مت بالضم، لأنها من مات يموت. وفي لغة أخرى: ولو مت بالكسر، كما في قوله تعالى: ولئن متم أو قتلتم، في إحدى القراءتين، وهي على هذه القراءة من مات يميت بالياء. ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. لماذا جزم أبي بن كعب رضي الله عنه بأنه إذا مات على غير هذا كان من أهل النار؟ لأن من أنكر القدر فهو كافر، والكافر يكون من أهل النار الذين هم أهلها المخلدون فيها، نسأل الله العافية. هذا الدواء هل يفيد؟ نعم يفيد. كل مؤمن بالله إذا علم بأن منتهى من لم يؤمن بالقدر هو هذا، فلا بد أن يرتدع، ولا بد أن يؤمن بالقدر على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت، فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح رواه الحاكم في صحيح. قول حدثني بمثل ذلك، المشار إليه إيش؟ الإيمان بالقدر، وأن يعلم الإنسان أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وكل هؤلاء العلماء الأجلة كلهم من أهل القرآن، فأبي بن كعب من أهل القرآن ومن كتبة القرآن، حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام دعاه ذات يوم وقرأ عليه سورة لم يكن، وقال: إن الله أمرني أن أقرأها عليك. فقال: يا رسول الله، سمان الله لك؟ قال: نعم. فبكى رضي الله عنه، بكى فرحا ولا خوفا؟ بكى فرحا أن الله عز وجل سماه باسمه لنبيه وأمر نبيه أن يقرأ عليه هذه السورة. وأما عبد الله بن مسعود فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد. وأما زيد بن ثابت فهو أحد كتاب القرآن في عهد أبي بكر رضي الله عنه. نعم، زيد بن ثابت، اي نعم. وحذيفة بن يماني ايضا مشهور حاله، وهو انه صاحب السر الذي اسر اليه النبي عليه الصلاة والسلام باسماء المنافقين. كلهم من الصحابة الاجلة، وحدثوه بمثل هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحاصل ان هذا الباب يدل على وجوب الايمان بالقضاء والقدر بمراتبه الاربع. ويرد على هذا أسئلة: أولا، الإيمان بالقدر هل هو من باب الإيمان بالربوبية أو بالألوهية أو بالأسماء والصفات؟ نعم تعلقه بربوبية أكثر من تعلقه بالألوهية والأسماء والصفات، ثم تعلقه بالأسماء والصفات أكثر من تعلقه بالألوهية، وتعلقه بالألوهية أيضا ظاهر، لأن من الألوهية، لأن الألوهية بالنسبة لله يسمى توحيد الألوهية، وبالنسبة للعبد يسمى توحيد العبادة، والعبادة فعل العبد فلا تعلق بالقدر. فالإيمان بالقدر إذن له مساس بأقسام التوحيد الثلاثة. ثانيا، هل اختلف الناس في القدر؟ والجواب نعم، اختلفوا فيه على ثلاث فرق، فرقتان متطرفتان وفرقة وسط. الفرقتان المتطرفتان هما الجبرية والقدرية. فأما الجبرية فزعموا فغلوا في إثبات القدر، غلوا في إثبات القدر، وقالوا إن الله عز وجل خالق كل شيء، وأن كل شيء بمشيئته، وأن الله تعالى كتب كل شيء، وبناء على ذلك فإن الإنسان مجبر على عمله. نعم، ولذلك في الجبرية ثلاث جيمات كلها مذمومة، أصحاب الجيمات الثلاث ما هي؟ الجبرية والجهمية والمرجئة. المرجئة وإرجاؤهم متطرف، لأنهم يقولون أن الإيمان هو التصديق، وأن الناس في الإيمان شيء واحد، فأفسق الناس وأعدل الناس في الإيمان شيء واحد. وليس لنا يعني ما نريد البحث في هذا، قصدي أن الجبرية هم الجهمية من وجه، يعني هم طائفة واحدة، جهمية وجبرية ومرجئة، يقولون إن الإنسان مجبر على عمله، وأنه يتحرك بلا إرادة، وأن سقوطه من السطح كنزوله منه باختياره. نعم، ولا شك أن هذا القول باطل، يدل عليه الكتاب والسنة والواقع والحكمة. لو كان الأمر كما قالوا لكان مدح الطائع وذم العاصي عبث، لأنه كلهم يفعلون بغير اختيار، ولكان عقوبة العاصي، لكانت عقوبة العاصي ظلما، ولا لا؟ لأنه يقول أنا ما عصيت باختياري، هذا شيء مجبر عليه، كيف تعاقبون؟ ولهذا يقولون الجبرية بناء على أصله الفاسد، يقولون إنه لا ظلم وإن عوقب العاصي على معصيته، لأن الظلم عندهم هو أن يتصرف المتصرف أو الفاعل في غير ملكه، والكل ملك لله عز وجل. ولهذا قالوا إن الظلم بالنسبة لله عز وجل محال لذاته. مش معنى محال لذاته؟ يعني لا يتصور الظلم من الله، لا يتصور وقوع ظلم من الله عز وجل، لأنه محال لذاته. وعلى رأيهم هل لتمدح الله عز وجل بنفي الظلم عن نفسه هل له وجه؟ إذا كان محال لذاته كيف يمدح نفسه بأنه لا يظلم؟ لأن من لا يظلم إذا كان الظلم محال لذاته عنده فإنه لا يمدح عليه، إنما يمدح على نفي الظلم من كان قادرا عليه ولم يفعل لكمال عدله. ولهذا قال الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، ولم يقل إني لا أقدر على الظلم مثلا. ففرق بين أن نقول إن الظلم ممكن في حق الله لكنه محال من جهة كمال عادله، فهو محال لغيره. أما هم يقولون إن الله إذا عذب هذا المطيع نعم أو هذا العاصي حتى لو عذب المطيع عندهم فليس بظلم. ليش؟ لأنه في ملكه، والظلم عندهم أن يتصرف الفاعل في غير ملكه. فلذلك طردوا هذه القاعدة وقالوا لا مانع من أن يكون العاصي مجبرا على معصيته ثم ثم يعذب ويعاقب. والطرف الثاني المتطرف القدرية، والقدرية أقرب إلى العقل من أولئك الجبرية. القدرية قالون نحن نفعل باختيارنا، وكل إنسان يعرف الفرق بين ما يفعله باختياره وبين ما يفعله بإكراه وبغير اختيار. إذا كنت تنزل من السلم في الدرجة وأنت غافل تحدث من يمشي معك، ثم نزلت رجلك بدون اختيار من الدرجة، هل هذا مثل ما لو نزلتها باختيارك وأنت تشاهد الدرجة؟ نعم لا، كل يعرف الفرق. فيقولون نحن نفعل باختيارنا ولا شك، ومن ثم نرى أننا مستقلون بفعلنا عن الله، وأننا نفعل بإرادة مستقلة وبفعل مستقل، ولا تعلق لله سبحانه وتعالى بفعلنا إطلاقا. وغلاتهم يقولون إن أفعالنا غير مكتوبة وغير معلومة لله، حتى الله عز وجل ما يعلم ما نفعل إلا إذا فعلنا، فيعلمه علم جزاء فقط، أما أنه يعلمه علم تقدير سابق فلا. وهذا أيضا تنقص في حق الله عز وجل، وهو مخالف للعقل من جهة أن المخلوق لا يتصرف إلا بمشيئة خالقه وخلقه. فالصواب إذن القول الوسط في هذا، وهو مذهب أهل السنة والجماعة، يقول نحن نؤمن بأن الله تعالى عالم بكل شيء، وقد كتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة، ونعلم أنه لن يحدث في ملكه إلا ما يشاء، ونعلم أن كل شيء في السماوات والأرض وكل حركة وسكون فإنها بمشيئة الله وخلقه، نؤمن بذلك. ومع هذا لا ننفي عن العبد ما هو معلوم بالضرورة من كونه ذا إرادة وقدرة، ولا لا؟ ولذلك لو انتفت الإرادة عن العبد هل يؤاخذه الله بعمله؟ أبدا ما يؤاخذ بعمله. لو أكره على فعل شيء فلا حكم لفعله، لو أكره على قول شيء لا حكم لقوله، لأنه ليس له إرادة. بل لو أن الإنسان غضب غضبا شديدا حتى لا يدري هل هو في السماء أو في الأرض، وجعل يسب الدين ويسب الرسول ويسب الله ويطلق زوجته نعم، وياخذ أوانيه يضرب بها الأرض يكسرها، نعم له حكم ولا لا؟ ما له حكم. ليش؟ لأن ما عنده إرادة. فإذا سلبت الإرادة من العبد انتفت الأحكام المترتبة على قوله أو فعله، واضح؟ وكذلك لو أنه فعل شيئا بغير اختياره، مثلا مثلنا لكم في كتاب القصاص، واحد مسك إنسان رجل كبير الجسم، أمسك إنسانا صغير الجسم وضرب به شخصا آخر، سكه هكذا مثل العصا وضربه الآخر ومات الثاني، مات، من الذي يضمن؟ اللي أمسك الرجل وضربه الثاني. لكن إذا قال الذي أمسكه وضرب به الثاني قال أنا ما باشرت القتل، اللي باشر هذا الإنسان، شوف. نقول هذا ما له حركة الآن ولا اختيار. والله أعلم. الله أكبر الله أكبر. نعم
اكتبه.
نعم
كيف نوجه أفعال أن الله سبحانه قدر عليها؟
نوجهها بأن يعني أقرب ما يزيل عنك الشبهة أن نقول أن تقول لنفسك مثلا عندما تقدم على أي عمل من الأعمال، هل أنت حين إقدامك عليه تعلم أن الله قدره لك؟ ما تعلم. فمثلا الآن أمامك خير وشر، من الناس من يسلك الخير ومنهم من يسلك الشر، فالذين سلكوا الخير ما علموا أن الله قدره لهم إلا بعد أن وقع منهم، وكذلك الذين فعلوا الشر ما علموا أن الله قدره عليهم إلا بعد أن وقع منه. فنقول لك الآن أنت الآن واقف حيادي، لماذا لا تقدر لنفسك أن الله قدر لك الخير ثم تبع الخير؟ والنقطة هي هذه، النقطة في الحقيقة هي هل للعاصي حجة على ربه أم لا؟ كل المدار على هذا، وإلا فالأمر واضح من جهة الخلق أن الله خلق هذا الشيء وقدره، هذا ما فيه يعني إشكال كبير. لكن الإشكال الكبير هو أنه كيف يعذب الإنسان على أمر مكتوب عليه؟ فنحن نقول إن هذا المكتوب عليك ما عندك علم به أنت حتى تعمله. والصحابة لما قال حدثهم الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقاله من الجنة ومن النار، قالوا يا رسول الله أفلا ندع العمل ونتكل؟ قال لا اعملوا، فأرشدهم إلى العمل، أنت اعمل الخير وقدر أن الله كتبه لك. نعم، فكلهم يسألون الخلق، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فالإنسان إذا اتقى الله عز وجل يسره الله، وإذا كان الأمر بالعكس فلما زاغوا أزاغ الله قلوبه. ونحن الآن نرى أعمالنا الدنيوية، دعونا من الأعمال العبادة، الأعمال الدنيوية الآن ما الذي يختار الإنسان لنفسه؟ ها؟ ما يراه أصلح. نعم، يخير الآن بين كليات، تجد يختار كلية أصول الدين، وهذا يختار كلية الشريعة، وهذا يختار كلية الجغرافيا، وهذا يختار كلية اللغة. نعم، باختيار، لأنه يرى أن هذا هو الأصلح له. فلماذا لا نختار هنا العمل الصالح؟ نعم، يخير بين أن يسافر إلى بلد لأن الربح فيها أكثر، أو بلد آخر والربح فيها أقل، وين يروح؟ ها؟ الأكثر.
شيخ محمد صحة الشيخ
نعم، والله هذه أول مرة أسمع هذه العبارة. المشهور عن كثير من الناس هل الإنسان مسير أو مخير، هذا اللي يلهجون بها، وأما أنه القلم سائق أو سابق،
لا، يقول لو قلم سابق لا سائق.
إيه لا، هذا خطأ، وكل الأعمال تجري على ما كتب الله عز وجل، لكنه كما قال بعض العلماء وهو كلام جيد إن القدر سر من أسرار الله ما أطلع الله عليه أحدا، ونحن لا نعلم به إلا بعد أن يقع منا الفعل، إذا وقع منا الفعل علمنا به. فعلينا إذن أن نقول كما أن نفعل كما أرشد إليه الرسول، اعملوا ها فكل ميسر لما خلق له، وفي لفظ فكل ميسر فقط بدون لما خلق له. نعم. ها؟ نعم. نعم. عندنا فيه من يشهد، فيها المسجلات. وش قال عبد الرحمن بن محمود؟ ها؟ ابن داود. نعم نعم.
بتوفيق الله سبحانه وتعالى.
لا، هو إقدامه من فعله، إقدامه من فعله، لكن هذا الإقدام مكتوب عليه من قبل. هنا.
الشيخ من يقول رجل الصلاة الله سبحانه وتعالى منكم من يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبين
حديث ابن مسعود إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة، هذا يفسره الحديث الثاني لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى يكون قرب موته وهو على هذا العمل، ثم بعد ذلك والعياذ بالله يغلب عليه الكتاب.
بالنسبة لإطفاء قضية البدر ما يستفاد منها يعني فائدة وهي الاجتهاد في العبادة والاجتهاد إلى الطريق الصحيح؟
نعم بلى،
كما إن لو وضع طلبة في فصل وقال له مدرس أنا لابد أن يكون قرار لابد أن أرسب ثلاثة،
نعم.
ما هو ممكن أن الطلبة كلهم راح يتذكرون ويدعون فكله راح يجتهد حتى ينجح
حتى لا يرسب
حتى لا يرسب؟ نعم
اي نعم
صحيح. هذا فائدة
ها؟
ما يكون من هذا فائدة يعني
بلى ما في شك ما في شك. هو لو أن الإنسان علم ماذا كتب له، نعم لو علم ما عمل، ولكنه لا يعلم، هو سر، هذا السر هو السر في الواقع. صكوا عشان نشوف.
بيان كيفية الإيمان به. الثالثة إخبار عمل من لم يؤمن به. الرابعة الإخبار بأن أحدا
هنا بيان فرض الإيمان بالقدر. من أين تؤخذ؟ فرض كيفية الإيمان بالقدر. الثاني هي بيان كيفية الإيمان. الأولى بيان فرضية القدر، دليله قوله الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخره. كيفية الإيمان بالقدر وأن تؤمن بأن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. طيب فيه ما لم يتكلم المؤلف عن مراتب القدر لأنه لم يذكرها، لكننا نحن ذكرناها وأنها أربع مراتب جمعت اختصارا في بيت واحد وهو قوله علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. يقول الثالثة إحباط عمل من لم يؤمن به. من أين تؤخذ ياسر؟
ما قبل الله منك حتى تؤمن بالقدر.
حتى تؤمن بالقدر، نعم. ويتفرع منه ما ذكرناه سابقا بأنه يدل على أن من لم يؤمن بالقدر فهو كافر، لأنه هو الذي لا يقبل منه العمل. الرابعة الإخبار أن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به. كلمة أحد يقولون إنها لا تذكر إلا في النفي، ما تذكر في الإثبات، فلا يقال إن أحدا قام أو قام أحد، ولكن يقال لم يقم أحد. قال الله تعالى ولم يكن له كفوا أحد. وهنا المؤلف وغيره من أهل العلم يستعملونها في الإثبات، لكن لما كان الخبر منفيا صارت كأنها مستعملة في النفي. فهنا يقول إن أحدا لا يجد، تقدير الكلام أنه لا يجد أحد، فيكون المعنى على النفي ولا على الإثبات؟ المعنى على النفي. يقول أن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به. بماذا؟ بالقدر، وهو كذلك. وقد سبق لنا أن الإيمان بالقدر يوجب طمأنينة الإنسان لأنه يعلم، هذا من لمن يا أخوان؟ تقدموا، أن من فوائد الإيمان بالقدر، وأنت إن شاء الله لا تجلس الجلسة بعد اليوم إما أدخل في الصف، لأنه الإيمان بالقدر يجعل الإنسان يطمئن لما قضاه الله عز وجل ويستريح، لأنه علم أن هذا أمر لا بد أن يقع على حسب المقدور، لا يتخلف أبدا. لا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، لأن لو تفتح عمل الشيطان ولا ترفع شيئا وقع. مهما قلت لو لا يمكن أن يرتفع شيء وقع أبدا. طيب، الخامسة أن ذكر أول ما خلق الله، ذكر أول ما خلق الله. وظاهر كلام المؤلف الميل إلى أن القلم أول ما خلق، أول مخلوقات الله، ولكن الصحيح خلاف ذلك، وأن أول ما خلق الله لا، وأن القلم ليس أول مخلوقات الله، وأن القلم ليس أول مخلوقات الله، لأنه ثبت في صحيح البخاري أن الله تعالى كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، ثم كتب في الذكر مقادير كل شيء، وفي لفظ ثم خلق السماوات والأرض وكتب في الذكر مقادير كل شيء، وهذا واضح في الترتيب. ولهذا كان الصواب بلا شك أن القلم بعد خلق العرش. وسبق لنا تخريج الروايتين، وأنه على الرواية التي ظاهرها أن القلم أول ما خلق تحمل على إيش؟ على أنه أول هذا العالم المشاهد، فهو قبل خلق السماوات والأرض، فتكون أوليته نسبية. نعم. نعم.
لكن تعيين هذا التأويل يعني أنه من أول ما نشاهده في هذا الحالة،
نعم،
يحتاج إلى دليل لأنه من قيبي.
نعم.
فما الدليل؟
الدليل لأنه لا يمكن أن نقول أنه قبل كل شيء، مع أنه ثبت أن خلق العرش قبله. هذا هو الذي أوجب لنا أن نؤوله. السادسة أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة، بقوله فجرى بما هو كائن في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. طيب، فيها أيضا من الفوائد أو من المسائل توجيه خطاب الله عز وجل إلى من؟ إلى الجماد، وأنه يعقل أمر الله. أولا، لأن الله وجه الخطاب إلى القلم ففهم واستجاب، فهم واستجاب، لكنه سأل بالأول، قال ماذا أكتب. السابعة براءته صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن به. من أين تؤخذ؟ من مات على غير هذا فليس مني. وهذه البراءة مطلقة أو مقيدة؟ مطلقة. لماذا؟ لأن من لم يؤمن بالقدر فهو كافر كفرا مخرجا عن الملة، وعلى هذا فتكون البراءة مطلقة. نعم. طيب، قال الثامنة عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال أهل العلم أو بسؤال العلماء عندهم. نعم، عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء، كيف ذلك؟ يقول ابن الديلمي قال أتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت بعد أن أتى أبي بن كعب، فدل هذا على أن من عادة السلف السؤال عما يشتبه عليهم، وفيها أيضا مسألة ثانية، جواز سؤال أكثر من عالم، جواز سؤال أكثر من عالم للتثبت، ها؟ لأن ابن الديلمي سأل عدة علماء أولى. أما سؤال أكثر من عالم لتتبع الرخص فهذا لا يجوز، كما نص على ذلك أهل العلم، لأن بعض الناس يستفتي عالما إذا ما جاز له قال روح دور الثاني كله يلقى رخصة. هذا من شأن اليهود، اليهود لما كان في التوراة أن الزاني يرجم إذا كان محصنا، ولما كثر الزنا في أشرافهم غيروا هذا الحد، ولما قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة وزنى منهم رجل بامرأة قالوا اذهبوا إلى هذا الرجل لعلكم تجدون عنده شيئا آخر لأجل تتبع الرخص. نعم. التاسعة، أن العلماء أجابوه بما يزيل شبهته، وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. كيف؟ لأنه قال كلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يزيل الشبهة. إذا نسب الأمر إلى الله ورسوله زالت الشبهة تماما، لكن عمن؟ عن المؤمن، أما غير المؤمن فلا تنفعه، لأن الله عز وجل يقول وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وقال إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. عرفتم؟ لكن المؤمن هو الذي تزول شبهته بما نسب إلى الله ورسوله، كما قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ولهذا لما قالت عائشة لعمرة كان يصيبنا ذلك، تعني قضاء، تعني الحيض، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، ما ذهبت تعلل. ولكن لا حرج على الإنسان أن يذكر الحكمة بعلته لمن لا يؤمن لعله يؤمن. ولهذا يذكر الله عز وجل إحياء الموتى ويذكر الأدلة العقلية الحسية على ذلك، فقال في أدلة العقل وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. هذه دلالة إيش؟ عقلية. العاقل يؤمن إيمانا كاملا بأن من قدر على الابتداء فهو قادر على الإعادة من باب أولى. وذكر أدلة حسية، إن الذي أحياها لمحيي الموتى، هذا دليل حسي. ترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، إن الذي أحياها لمحيي الموتى وترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى. فإذا لا مانع أن نأتي بالأدلة العقلية أو الحسية من أجل إيش؟ أن نقنع الخصم. في دليل رابع وهو دليل الفطرة، لا مانع أيضا من أن نأتي به للاستدلال على إيش؟ للاستدلال على ما نقول من الحق لنلزم الخصم به. وما زال العلماء يسلكون هذا المسلك، وقد مر علينا قصة أبي المعالي الجويني مع الهمداني، حيث إن أبي المعالي الجويني غفر الله لنا وله كان يقرر نفي علو الله على عرشه أو نفي استواء الله على عرشه، فقال له الهمداني دعنا من هذا الأمر، دعنا من ذكر العرش، فما تقول في هذه الضرورة ما قال عارف قط إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو؟ هذا عقلي؟ ها؟ لا. سمعي؟ لا. إيش؟ حسي؟ لا. فطري. فجعل الجوين يضرب على رأسه ويقول حيرني الهمدان، ما يقدر يجيب. فإذا الأدلة سمعية وعقلية وفطرية وحسية، أربعة أنواع. وأشدها إقناعا للمؤمنين هو السمع، لأنه يقف ويعلم أن كل ما خالف دلالة السمع فهو باطل، وإن ظنه صاحبه حقا. طيب، إذن هذه المسائل التي ذكرها المؤلف وزيدنا عليها كم مسألة؟ ثلاث ولا ثنتين؟ ها؟ مسألتين. طيب، ثم قال المؤلف: باب ما جاء في المصورين. نعم. نعم. نعم.
في حديث مسلم ان الله كتب مقادير الخلائق.
نعم.
قبل ان يخلق السماوات
والارض. نعم.
ما يدل على خلق القلم قبل السماوات والارض.
نعم.
هذا يدل على خلق القلم قبل السماوات
والارض. اي ما في اشكال. الكلام على خلق القلم قبل العرش هو اللي فيه الخلاف. اما قبل خلق السماوات والارض معروف بخمسين الف سنه.
الشيخ قد قال ان الله خلق القلم قبل العرش ثم امر بالكتاب بعد خلق.
نقلت لك الدليل على هذا أن الله تعالى كتب، والقلم قيل له اكتب من يوم خلق الله القلم. ثم قال باب. نعم.
والماء ما هو أليس مخلوقة
لله؟
الماء.
نعم، ما في شيء، ما في شك. وأيضا ما نستطيع أن نجزم بأنك الماء والعرش والهواء هو أول المخلوقات، يمكن لله مخلوقات أخرى قبل هذا.
لا، الذي موجود أمامنا
إيه؟
الماء والعرش.
نعم، وكان عرشه على الماء.
نعم.
إيش؟
أول ما خلق الله القلم.
نعم. بلى فيه. لكن ذكرنا فيه يمكن ما حضرته وشرحنا فيه. في المصورين. أولا هذا الباب لنسأل في أي أقسام التوحيد يتصل، يعني ما صلته بالتوحيد؟ أيتصل بتوحيد الألوهية أو بتوحيد الربوبية أو بتوحيد الأسماء والصفات أو بالجميع أو باثنين منها أو بواحد؟
ربوبية.
طيب، هذا واحد، هذه اثنين، يعني الأسماء والصفات والألوهية والربوبية. زين، ما يخالف. اشرح لي كيف يتعلق بالربوبية بالألوهية. نعم. طيب، توحيد الربوبية.
الله سبحانه رب كل شيء خلق الإنسان شيء يعتبر سبحان خلق الله.
نعم، لمضاهاة خلق الله. تمام. في الأسماء والصفات
سمون كما سموا قريش سموا العزى.
لا لا لا، هذا صور
من صفات الله من الخالق.
ها، والحكمة والإتقان. ها، طيب، على كل حال هو أشد ما يتصق به توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، ولهذا ذكره المؤلف في هذا الباب في هذا الكتاب. والمصورين جمع مصور، والمصور هو الذي يعني مصور اسم فاعل من صور، إذا جعل الشيء على صورة معينة فهناك فعل وتغيير وتبديل حتى يكون الشيء على صورة معينة. افرض أنك تريد أن تكتب وتحب أن تكون كتابتك ككتابة من؟ من أحسن الناس خط؟ ها؟ منه أي المعروف. نعم لنفرض أن هذا الواحد أحسنكم خط، ولنقول إنه الأخ عبد الرحمن بن داود. نعم وإن كان على كل حال يمكن تشبيه مقلوب. طيب لو أن أحد أراد أن يصور على خطه، نعم أول مرة ما يكون يوافق مطابق، وثاني مرة وثالث مرة تجده مثلا يحاول أن يجعل هذا الشيء على هذه الصورة المعينة. إذن التصوير تفعيل من صور، إذا جعل الشيء على صورة معينة فلا بد من فعل يجعل هذا الأمر على هذا الشكل، يجعل هذا الأمر على هذا الشكل حتى يكون محققا للتصوير. المصورون لهم أغراض في تصويره، تارة يصورون أشياء لتعبد من دون الله، وتارة يصورون أشياء ليظهر حذقهم وإتقانهم للصنعة وأنهم جهابذة حذاق، وتارة يصورون أشياء لمجرد العبث يعبثون. فهذه ثلاث إرادات في الغالب، وقد يكون هناك إرادات أخرى. أما من صور العبادة فلا شك أنه فعل جرما عظيما، وأنه معين على الكفر وعلى الإثم والعدوان، والوسائل لها أحكام المقاصد. ومن صور شيئا ليعبد من دون الله فقد رضي بأن يعبد من سوى الله كعبادة الله، ولذلك جعل التمثال ليعبد. ومن رضي بالكفر واستباحه فهو كافر. ولهذا هذه المسألة خطيرة جدا، الذي يصور صورا لتعبد من دون الله، مثل ما يوجد الآن أناس يصورون صور بوذا، نعم لأجل يعبد. يجي إنسان لواحد طماع يحب الفلوس جدا، وهو مجيد للصنعة سواء كان خشابا أو حدادا، يقول له مثلا أريد أن تصنع صورة الرب بوذا، فيصنعه له. حرام ولا حلال؟ حرام. كذلك يجي أناس يطلبون من شخص أن يصنع صورة مريم وابنها عيسى ليعبدوها، يقول هذا أيضا حرام، بل قد نقول إن هذا كفر مخرج عن الملة، لأن من رضي بالكفر واستحله للناس ولو لطائفة معينة فإنه كافر. يعني لو قال أنا أبيح للنصارى أن يتخذوا إلهين اثنين أو أن يتخذوا آلهة ثلاثة، أرى أن هذا جائز لأن هذه عقيدتهم، ماذا نقول له؟ نقول هذا كفر، لأن من أجاز الكفر ولو لطائفة من الناس فهو كافر، لأن الله لا يرى الكفر لأحد من الناس كائنا من كان. هذا قسم. القسم الثاني من يريد أن يضاهي خلق الله، من يريد أن يضاهي خلق الله بأن يقول أنا أستطيع أن أصور صورة على شكل الصورة التي خلق الله، وهذا ملعون ومن أشد الناس عذابا، لأنه جعل لنفسه مكانا يسامي مكان الربوبية، وادعى أنه في الإبداع كالله عز وجل، وهذا على خطر، خطر عظيم، لكنه أهوى من الأول، وذلك لأنه هو بنفسه يعتقد أنه ليس في منزلة كمنزلة الله عز وجل في الإبداع، وغاية ما هنالك أن يكون مشابها أو متشبها بخلق الله عز وجل. القسم الثالث من يريد العبث فقط، من يريد العبث يعني جالس ما له الشغل نعم، وعنده أفكار وعنده هموم، وقال بدل من أن أقدر أهوجس تستولي علي الوساوس أصنع صورة، سواء كانت تمثالا أو كانت مرسومة باليد. هذا مش غرضه، عبث وإزالة الهموم والغموم عن نفسه، لأن الإنسان إذا تحرك وعمل زال عنه الهم. إذ أن النفس تنشغل بما بين يديه فينسى ما سبق. فهل يلحق بالأول أو بالثاني أو هو في مرتبة دون الأول والثاني؟ إنه هو في مرتبة دون الأول والثاني، لكن لا شك أنه مضاهن لخلق الله، لأنه لا يشترط في المشابهة القصد. ولهذا لو تشبه أحد باليهود أو بالنصارى في لباسه أو هيئته أو ما أشبه ذلك قلنا له هذا حرام. فإذا قال ما قصدت المشابهة، قلنا إذا حصلت المشابهة فقد تحققت، سواء أردت أم لم ترد، كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأنه إذا تحققت المشابهة فلا حاجة إلى إرادتها. فهذه ثلاثة أقسام أو ثلاث إرادات في من إيش؟ في من يصورون. قد يكون هناك إرادات أخرى مثل ما يفعل بعض المدرسين، نعم، يصور لأجل تمرين الطلبة أو كما يقولون لأجل الإيضاح، وهذا أيضا حرام، هذا محرم ولا يجوز وداخل في الحديث. الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقي. ما منتهى السند في هذا الحديث؟ منتهى السند هو الله عز وجل. وإذا كان منتهى السند إلى الله سمي حديثا قدسيا لقداسته وفضله على الأحاديث النبوية. وإذا كان منتهى السند رسول الله صلى الله عليه وسلم سمي مرفوعا لارتفاع رتبته على ما نسب إلى غيره من المخلوقين. وإذا كان منسوبا إلى الصحابي سمي موقوفا لوقفه عليه. وإذا كان إلى التابع فمن بعده سمي مقطوعا، فعندنا أربعة أشياء: مقطوع وموقوف ومرفوع وقدسي. أعلاها القدسي، ثم المرفوع، ثم الموقوف، ثم المقطوع. فمثلا إذا نسب الحديث إلى مجاهد ماذا يسمى؟ مقطوعا، لأنه تابعي. وإذا نسب إلى ابن مسعود فهو مرفوع موقوف. وإذا نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع، وهو إما حكمي وإما حقيقي. وإذا نسب إلى الله عز وجل سمي قدسيا لقداسته. قال الله تعالى: والبحث في الحديث القدسي هل هو من كلام الله عز وجل لفظا ومعنى، أو هو من كلام الله معنا لا لفظا؟ نعم، الأخير أقرب، لأنه لا يتعبد بلفظه، بمعنى أنك لا تتعبد بتلاوته. فلو كان من كلام الله لفظا لكان يمكن أن تقرأ به في الصلاة كما تقرأ بالقرآن، ولكان أيضا معجزا كما يعجز كلام الله عز وجل. ولو كان من كلام الله لفظا لكان أعلى سندا من القرآن، لأن السند سند القرآن بين الله، بين الرسول وبين ربه جبريل، وهذا يروي الرسول عن الله مباشرة كما يظهر من لفظه. وهذا لا يمكن أن يكون هذا الحديث القدسي أعلى سندا من القرآن. وقال بعض أهل العلم: إننا نقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: قال الله، ولا نبحث هل هو لفظ الله، هل اللفظ لفظ الله عز وجل، أو هل اللفظ كلام الله عز وجل أم لا. وليس لنا أن نبحث في هذا، بل نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن القرآن لا شك أنه أعلى من الأحاديث القصية بالاتفاق، لأنه يتعلق بأحكام لا تتعلق بها، لا تتعلق بالأحكام التي للأحاديث القدسية أو لا تكون مساوية لها. فالقرآن مثلا لا يمسه إلا طاهر، وهذا لو ألف الإنسان أحاديث قدسية كلها أحاديث قدسية يجوز للطاهر وغير الطاهر أن يمسه. القرآن لا يقرأه الجنب، وهذا يقرأه الجنب. القرآن لو أنكر الإنسان منه حرفا واحدا مما أجمع القراء عليه لكان كافرا، بخلاف هذا. القرآن لا يصح بيعه على رأي كثير من أهل العلم، بخلاف هذا. والمهم أن هناك فروقا بين الأحاديث القدسية والقرآن الكريم. قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه. من اسم استفهام، والمراد به النفي، أي لا أحد أظلم. وإذا جاء النفي بصيغة الاستفهام كان أبلغ من النفي المجرد أو من النفي المحض، لأنه إذا جاء النفي بصيغة الاستفهام صار مشربا معنى التحدي، كأن النافي يتحداك، يقول جيب لي أحد أشد من كذا أو أعلم من كذا أو أفهم من كذا. فبهذا نعرف أن الاستفهام الذي بمعنى النفي أبلغ في النفي من النفي المحض المجرد، لأنه يكون مشربا بالتحدي والتعجيز، يعني متضمنا له. وقوله من أظلم ممن، إذا قلنا إن معناه لا أحد أظلم فإنه يبقى فيه إشكال، لأن مثل هذه الصيغة تكثر في القرآن وفي السنة. قال الله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، وأمثلة هذا كثيرة. فكيف نقول لا أحد أظلم مع أنه في آية أخرى أو في نص آخر لا أحد أظلم؟ ألا يكون في ذلك تناقض؟ والجواب لا، لأن المعنى أن هذه تشترك في الأظلمية، أن هذه تشترك في الأظلمية، بمعنى أنها تكون في مستوى واحد في كونها في قمة الظلم، في كونها في قمة الظلم. هذا وجه. والوجه الثاني أن الأظلمية نسبية، بمعنى لا أحد أظلم من هذا في نوع هذا العمل لا في كل شيء. فمثلا: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس، يعني من أظلم من المفترين على غيره ممن افترى على الله كذبا، لا في كل شيء. من أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، أي لا أحد أظلم ممن منع الناس عن مواضع العبادة من الذي منعهم عن مساجد الله أو مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. وعلى هذا التخريج لا يكون في ذلك إشكال، فتكون الأظلمية إيش؟ نسبية، أي بالنسبة إلى هذا النوع من العمل. من أظلم ممن ذهب يخلق كخلق الله؟ إذا أردت على الوجه الثاني أنها نسبة، كيف نقول؟ يعني من أظلم ممن يشابه أحدا في صنع شيء ممن ذهب يخلق كخلق الله. ولكن هذا قد يقول قائل: إن هذا في الواقع ليس فيه فائدة، لأن كونك تشابه فلانا في صنعه فيه ظلم، هو الأصل ما فيه ظلم، لكن ربما يكون فيه ظلم فيما إذا كان من حقه أن ينفرد بهذا العمل ثم جئت تزاحمه في عمله، فقد يكون في ذلك شيء من الظلم. وقوله سبحانه وتعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق، إعراب يخلق محل من الإعراب إيش؟ نعم ها؟ هي فعل مضارع لكن ما محله من الإعراب؟ حال من فاعل ذهب، يعني من أظلم ممن ذهب خالقا أي في الخلق كخلقي. وقوله يخلق كخلقي، الخلق في اللغة في الأصل التقدير، كما قال الشاعر ولا أنت تفري ما خلقت وبعض الناس يخلق ثم لا يفري. تفري أي تفعل، وما خلقت أي ما قدرت. ويطلق الخلق على الفعل بعد التقدير، وهذا هو الغالب أن الخلق الناشئ عن تقدير وتأمل ونظر، نعم، وهذا التأمل ونظر بالنسبة للإنسان لا بالنسبة لله، هو الخلق. فعلى هذا نقول الخلق هنا بمعنى الصنع بعد النظر والتأمل من هذا المصور. وقوله ممن يخلق كخلقي فيه إثبات أن غير الله قد يكون خالقا، مع أننا نعرف أن توحيد الربوبية هو إفراد الله تعالى بماذا؟ بالخلق والملك والتدبير، كما مر علينا فيما سبق أظن، إفراد الله تعالى بالخلق والملك والتدبير، هذا توحيد الربوبية. ما مر عليكم هذا سابقا؟ ها؟ نعم، بالخلق والملك والتدبير. إذن معناه ما مر عليكم هذا؟ ها؟ مرة؟ ها؟ لا أظنه مر في أول كتاب التوحيد. نعم، بالخلق والملك والتدبير، وذكرنا الأدلة على ذلك من الكتاب، وأوردنا إشكالا بأن غير الله يخلق، وأن غير الله يملك، وأن غير الله يدبر. نعم، وأجبنا عن ذلك بأن غير الله لا يخلق خلق إيجاد وتكوين، وإنما يخلق خلق تغيير وتحويل، بمعنى أن هذا الذي سميناه خالقا لم يخلق مادة الشيء، وإنما غيرها إلى صفة معينة. مثال ذلك صانع الباب يسمى خالقا له، لكن هل هو حقيقة هو الذي خلقه؟ ها؟ لا، لأن الخشب الذي خلقه الله، لكن هذا الرجل حول الخشب من صورة الأولى إلى تكوينه بابا، فليس هذا بخلق في الحقيقة، لأن الخلق الإيجاد والتكوين، وهذا ليس بخالق. على هذا الوجه كذلك ذكرنا الملك، أن الله سبحانه وتعالى منفرد بالملك، والأدلة واضحة عندكم، وذكرنا أن الله أثبت الملك لغيره، والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوه، كيف يكون هذا؟ وذكرنا أن ملك الإنسان لما يملكه قاصر بنوعه وشموله. أما بشموله فأنا لا أملك إلا ما هو ملكي فقط، إذا كنت أملك هذا الكتاب كتاب التوحيد فلست أملك المسجل الذي لك، وإذا كنت تملك المسجل فلا تملك الكتاب الذي عندي، فليس ملك الإنسان شاملا. كذلك في نوعه، فإن ملك الإنسان ليس ملكا مطلقا يتصرف الإنسان فيه كما شاء، بل تصرفه في ملكه حسب ما تقتضيه الشريعة. لو أراد أن يحرق ملكه قلنا ما يمكن، لو أراد أن يستعين بملكه على ما تهواه نفسه مع مخالفة للشرع قلنا لا يمكن. ففرق بين هذا وهذا. وأما التدبير فظاهر أيضا أننا وإن كنا نملك شيء من التدبير لكنه تدبير محدود. فبهذا نعرف أن الخلق ينفرد به الخالق، وكذلك الملك والتدبير. وقول ممن ذهب يخلق كخلقي واضح في أن هذا المصور أراد أن يتشبه بالله في الخلق والإبداع. ذهب يخلق كخلق الله، فهو يريد أن يظهر نفسه بمظهر القادر على مشابهة الله سبحانه وتعالى في خلقه، ولهذا يخلق كخلق الله. قال الله سبحانه وتعالى: فليخلقوا ذرة، أو ليخلقوا حبة، أو ليخلقوا شعيرة. اللام في قوله فليخلقوا لام الأمر، والمراد به التحدي والتعجيز، وهذا من باب التحدي في الأمور الكونية. وقوله تعالى فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين من باب التحدي في الأمور الشرعية في الوحي، فهذا من باب التحدي. فليخلقوا ذرة، الذرة هي واحدة الذر وهو النمل الصغار، هذا هو المعروف في لغة القرآن، لأن ذلك هو ما يقصد بهذا اللفظ في اللغة العربية التي هي لغة القرآن. وأما من حاول أن يفسر الذرة بما يعرف الآن فهذا قد أبعد النجعة وأخطأ، وحمل كلام الله على غير مراد الله. لأننا نعلم أن الله إنما أراد باللفظ الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم، أراد بهذا اللفظ ما يدل عليه بلغة القوم الذي نزل بلغتهم وهم العرب. وهل العرب تعرف الذرة التي تكون منها القنبلة الذرية؟ ها؟ ما تعرفها أبدا. فلا يجوز أن يحمل كلام الله على هذا المعنى، لأن الله خاطبنا بلغة العرب. الذرة من أصغر المخلوقات، ويضرب بها المثل في القلة. وانظر إلى قول الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذا ضرب مثل في القلة، ولو أن الإنسان عمل أقل من الذرة يراه ولا لا؟ يراه. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وإنما ذكر الله عز وجل الذرة لأن فيها روحا، وهي من أصغر الحيوانات ذات الروح. أو ليخلقوا حبة، أو هذه للتنويع وليست للشك من الراوي ولا للتخيير، ولكنها للتنويع، يعني انتقل من أن يتحدى من التحدي بخلق الحيوان ذي الروح إلى التحدي بخلق الحبة التي هي أصل الشجرة مثلا أو الزرع. ثم انتقل أو ليخلقوا شعيرة، هل المراد الشعيرة شجرة الشعير ويكون الأول ذكر فيه التحدي بأصل هذه الشجرة اللي هي الحبة، الحبة إذا وضعت في الأرض خرج ساق الشعير، أو أن المراد بالشعيرة الحبة من الشعير ويكون هذا من باب التنزل من العموم إلى الخصوص، العموم الحبة تشمل أي حبة تكون، شعيرة، برة، ذرة، أي حبة تكون، أو تكون شكا من الراوي، الله أعلم. وأيا كان فإن الله تعالى تحدى هؤلاء بأن يخلقوا شيئا من الحيوانات حيث ذكر أصغر الحيوانات، أو يخلقوا شيئا من غير الحيوانات من الجمادات وذكر الحبة التي قد تكون أصغر من الذرة. المعنى أن هؤلاء الذين أرادوا أن يضاهوا بخلق الله ويصنعوا خلقا كخلق الله إن كانوا صادقين فليخلقوا ذرة، يستطيعون ولا لا؟ ما يستطيعون. استمع، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، يجب علينا نستمع، لأن اللي وجهنا هذا الخطاب من هو ربنا عز وجل، ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، مع أن هؤلاء المدعوين عند هؤلاء الداعين معظمون ويرون أنهم يملكون من النفع والضر ما استوجب أن يدعوهم من دون الله، هؤلاء لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، أي اجتمعوا لخلقه وهيئوا كل ما عندهم، ولهذا ما قال لو اجتمعوا عليه، لأنهم هم يريدون أن يحاربوا الذباب، لكن يريدون أن يصنعوا أو يخلقوا ذبابا فيعدون له العدة، ولو اجتمعوا له، زد على ذلك وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. قال العلماء لو أن الذباب وقع على هذه الأصنام والأوثان فامتص شيئا من طيبها الذي يجعلونه عليها ما استطاعوا أن يستنقذوه من الذباب، فيكون الذباب غالبا لهم ولا لا؟ غالبا لهم، يأخذ منهم من هذه المعبودات ولا تستطيع أن تستنقذ حقها من الذباب، ومعبود لا يستطيع أن يستنقذ حقه من الذباب هل يستحق العبادة؟ نعم أبدا ما يستحق العبادة، لكن العقول والعياذ بالله سفيهة، ضعف الطالب والمطلوب، يعني الذباب والمسلوب منه ولا الطالب العابد والمعبود؟ ها؟ كلاهما في كل بكل قال بعض العلماء، والصواب أنه يشمل الجميع. المهم أنه لا أحد يستطيع أن يخلق مثل خلق الله، ولا أحد يستطيع أن يغير شيئا من خلق الله سبحانه وتعالى أبدا. لو أراد الإنسان أن يحول الإنسان إلى قرد يستطيع؟ ما يستطيع. فإن قلت إنهم الآن صنعوا إنسانا آليا، صنعوا إنسانا آليا، نقول إذا استطاعوا فلينفخوا فيه الروح، يستطيعون ولا لا؟ ما يستطيعون، أرواحهم إذا خرجت ما يستطيعون يردونها، فكيف يوجدون الأرواح لهذا؟ فالحاصل أن الله عز وجل تحدى الخلق إلى يوم القيامة أن يخلقوا ذرة أو يخلقوا حبة. فإن قلت عندنا رز أمريكي مصنوع، نعم، إذا رآه الإنسان ظنه حقيقيا، فهؤلاء الأمريكان خلقوا رزا، وش نقول؟ نقول اغرس الرز هذا، اغرسه في الأرض، وش ينبت؟ عظامه ولا إيش؟ نعم ما ينبت شيئا، لكن الرز الذي خلقه الله طبيعي ينبت ولا لا؟ ها؟ ينبت. وهذا والله أعلم هو السر في قوله فليخلقوا حبة ثم قال وليخلقوا شعيرة، لأن الحبة هي التي إذا غرست في الأرض فلقها الله عز وجل، إن الله فالق الحب والنوى. لكن رزهم هذا لو يجيبون أكياس الدنيا كلها ويجعلون فيها أفضل السماد وأطيب المياه لسقي الحرث ما نبتت، فهي كالصور كالدماء التي تصنع من الأحجار والأخشاب وما أشبهها، وليست هي حبة الشعير ولا الحبة التي تحدى الله بها الخلق. يستفاد من هذا الحديث وهو ما ساقه المؤلف من أجله تحريم الصور، ولا لا؟ تحريم الصور، لأن المصور ذهب يخلق كخلق الله، والتصوير له أحوال. الحال الأولى أن يصور الإنسان ما له ظل كما يقولون، أي ما له جسم، على هيكل إنسان أو بعير أو أسد أو ما أشبهها، هذا واحد. وهذا أجمع العلماء فيما أعلم على تحريمه وأنه حرام. فإن قلت إذا صوره الإنسان لا لمضاهاة خلق الله، ولكن صوره عبثا، يعني صنع من الطين أو من الجص أو من الخشب أو من الأحجار شيئا على صورة حيوان، ما قصده أن يضاهي بخلق الله، قصده عبث، وإلا لصبيه الذي قام يصيح، نعم يصنع له شيئا من هذا ليهدئه به. هل يدخل في الحديث؟ ها؟ نعم يدخل في الحديث، لأنه خلق كخلق الله، خلق كخلق الله، ولأن المضاهاة لا يشترط فيها القصد، وهذا هو سر المسألة. المضاهاة لا يشترط فيها القصد، متى حصلت ثبت حكمها. ولهذا لو أن الإنسان لبس لباسا يختص بالكفار ثم قال أنا ما أردت التشبه، ماذا نقول له؟ نقول التشبه حاصل، أردته أم لم ترده. ولو أن أحدا تشبه بامرأة في لباسه أو في شعره أو ما أشبه ذلك وقال ما أردت التشبه، قلنا وحصل التشبه، فالمضاهاة لا يشترط فيها القصد. طيب إذن هذا النوع من الصور حرام، سواء قصد بذلك مضاهاة خلق الله أم لم يقصد. طيب إذا قال قائل أفلا تقولون إن الذي يحرم من هذا النوع ما صور لتذكار قوم صالحين أو لعبادته كما هو أصل الشرك في قوم نوح، فما الجواب؟ نقول الحديث عام، الحديث عام ما ذكر فيه هذا القصد، لكن إذا انضاف هذا القصد إلى التصوير صار أشد، صار أشد إثما وعقوبة. القسم الثاني أن يصور صورة ليس لها ظل، صورة بالتلوين والتخطيط، مثل أن يرسم بيده صورة، فهل يجوز ذلك أو لا؟ نقول الحديث عام، والمصور بيده المشكل للصورة على وجه معين هذا لا شك أنه ذهب يخلق كخلق الله، ويدل على أن الحديث على أن هذا داخل في الحكم حديث النمرقة حين أقبل النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيته، فلما أراد أن يدخل رأى نمرقة فيها تصاوير فوقف وتأثر وعرفت الكراهية في وجهه، فقالت عائشة ماذا أذنبت يا رسول الله؟ فقال إن أصحاب هذه الصور يعذبون، يقال أحيوا ما خلقتم، أحيوا ما خلقتم. وهذا واضح في أن الصور بالتلوين كالصور بالتجسيم. وعلى هذا فقوله في صحيح البخاري إلا رقما في ثوب، إن صحت الرواية هذه الاستثناء، فالمراد بالرقم ما يحل أو ما يحل تصويره من الأشجار ونحوها. القسم الثالث أن يلتقط الصورة التقاطا بدون فعل منه وبدون أي عمل، وإنما يسلط عليها أشعة معينة فتنطبع هذه الصورة في ورقة معينة بدون أن يحدث منه أي تعديل أو تحسين. وهذه محل خلاف بين العلماء المعاصرين، لأنها ما خرجت إلا حديثا فاختلفوا فيها. فمنهم من قال إنها صورة، وإذا كانت صورة فإن حركة هذا الفاعل يعتبر تصويرا، يعني لأنه أحدث صورة، فلما حرك الآلة وتسلطت الأشعة هذه على هذا الجسم فالتقطته، فإن هذا هو التصوير، لأنه حرك الآلة ولو تحريك إياها من طبعت هذه الصورة، فيكون داخلا في العموم. ونحن متفقون على أن هذه صورة، لكن الخلاف هل هو تصوير أو غير تصوير. فهم يقولون إن هذه الحركة تعتبر تصويرا وأنها داخلة في التحريم، بل هي داخلة في كونها من أظلم الظلم، وداخلة في اللعن أيضا كما سيأتي. ومنهم من قال إنها ليست بتصوير، لأن التصوير فعل المصور، وهذا الرجل ما صورها في الحقيقة وإنما التقطها بالآلة، والتصوير والتخطيط من صنع الله سبحانه وتعالى وليس من صنع أنا. وقالوا إن أقرب مثل يقرب ذلك أنك لو كتبت كتابا ودخلته في آلة التصوير ثم خرج من هذه الآلة، فإن رسم الحروف من محرك الآلة ولا من الكاتب الأول؟ من الكاتب الأول، بدليل أن هذه الآلة قد يشغلها شخص أمي ما يعرف يكتب إطلاقا ولا يعرف يحدد. وهذا أقرب، لأن هذا المصور لا يعتبر مبدعا ومخططا، ولكن يبقى عندنا نظر آخر، هل يحل هذا الفعل ولا ما يحل أو لا يحل؟ إذا كان لغرض محرم صار حراما، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، وإذا كان لغرض مباح صار مباح. وعلى هذا فلو أن شخصا صور إنسانا لما يسمونه بالذكرى، سواء كانت هذه الذكرى للتمتع بالنظر إليه أو التلذذ به أو من أجل الحنان والشوق إليه، فإن ذلك محرم ولا يجوز لما فيه من اقتناء الصور، لأنه لا شك أن هذه صورة، ما أحد ينكر أن هذه صورة. وإذا كان لغرض مباح كما يوجد في التابعية والرخصة والجواز وما أشبه، فهذا يكون مباحا. فإذا ذهب الإنسان الذي يحتاج إلى رخصة إلى هذا المصور الذي تخرج من الصورة فورية بدون أي عمل من لا تحميض ولا غيره، وقال صورني فصوره، فإن هذا المصور لا نقول إنه داخل في الحديث. فأما إذا قال صورني لغرض آخر غير مباح صار من باب الإعانة على الإثم والعدوان. الرابع أن يكون التصوير لما لا روح فيه، وهذا على نوعين، فإن كان مما يصنعه الآدمي فلا بأس به بالاتفاق، لأنه إذا جاز الأصل جازت الصورة، مثل أن يصور الإنسان سيارة، واحد شاف السيارة مرسيدس وجهه جميل، نعم، وكذلك الكشافات وأعجبه، فجلس ينظر إليه ويرسم بيده، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. ليش؟ لا مو عشان لا روح فيه، لأن الأصل صنع الأصل هذا جائز، فصورة الأصل من باب أولى. طيب القصور، ها؟ واحد رأى دخل قصة ووجد فيه أعجبه ما فيه فصوره، جائز. هذا النوع الأول جائز بالاتفاق. النوع الثاني ما لا يصنعه الآدمي وإنما هو من خلق الله، مثل الشجر، نعم الشجر، لا أيضا ما يصنعه الله وما يخلق الله نوعان، نوع نام ونوع غير نام. ونجيب المؤذن ونكمل البحث بعد الآن إن شاء الله. نوعان، نوع نام ونوع غير نام. فغير النام كالجبال والأودية والبحار والأنهار، فهذه لا بأس بتصويرها بالاتفاق. والنوع الثاني الذي ينمو مثل الأشجار، فاختلف في ذلك أهل العلم، فجمهور أهل العلم على جواز تصويره، نعم، لما سيأتي في الأحاديث. وذهب بعض أهل العلم من السلف والخلف إلى منع تصويره، واستدل بأن هذا من خلق الله عز وجل، والحديث عام، ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه، وبأن الله عز وجل تحدى هؤلاء بأن يخلقوا حبة ويخلقوا شعيرة، والحبة والشعيرة فيها روح ولا لا؟ ما فيها روح، لكنها تنمو، لا شك أنها نامية، وعلى هذا فتكون حراما. وقد ذهب إلى هذا مجاهد رحمه الله، أعلم الناس أعلم التابعين بالتفسير، وقال إنه يحرم على الإنسان أن يصور الأشجار، ولكن جمهور أهل العلم على الجواز. ولننظر في الحديث الذي معنا يؤيد من، هل يؤيد رأي الجمهور أو يؤيد رأي مجاهد ومن قال بقوله؟ يؤيد رأي مجاهد ومن قال بقوله. أولا لعموم قوله ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه، والثاني قوله أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة، ها؟ ولا فظاهر الحديث هذا مع مجاهد ومن يرى رأيه، ولكن الجمهور أجابوا عنه بما سيذكر في الأحاديث التالية، أن قوله أحيوا ما خلقتم، وقوله كلف أن ينفخ فيها الروح، يدل على أن المراد الحيوان. وسيأتي شرح المناقشة، لأن المسألة مهي هينة بالنسبة للأشجار، لأن القول بالتحريم له وجه قوي جدا، نعم، وسيأتي شرح فيه المناقشة فيما بعد. نعم.
القاعدة لأنما الأعمال بالنيات
واحد ما عنده نعم نقول أجل أشرك وقلنا ما عمل بالنيات هالأعمال يعني ما إن كل إنسان يعمل عمل فهو بنية فأنت الآن لما لبست هذا الثوب لبست أخرجاه يعني البخاري ومسلم ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مبتدا الدرس اليوم ولهما عن عائشة رضي الله عنهما رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله أشد الناس عذابا كلمة أشد اسم تفضيل وأشد بمعنى أعظم وأقوى والناس للعموم وقول عذابا تخص الناس يعني أخص أشد الناس الناس الذين يعذبون عذابا وعذابا تمييز مبين للمراد بالأشد لأن التمييز كما تعرفون اسم اسم بمعنى من مبين النكرة ينصب تمييزا أشد الناس عذابا والعذاب يطلق على العقاب ويطلق على ما يؤلم ويؤذي وإن لم يكن عقابا فمن الأول قوله تعالى أدخلوا آل فرعون أشد العذاب أي العقوبة والنكال لأنهم يصلون النار والعياذ بالله يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار ومن الثاني قول النبي عليه الصلاة والسلام السفر قطعة من العذاب وقوله الميت يعذب بما نيح عليه أشد الناس عذابا يوم القيامة يوم القيامة هو اليوم الذي يبعث فيه الناس وسمي يوم القيامة لأنه يقام فيه العدل كما قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة ويقوم فيه الأشهاد ويقوم فيه الناس من قبورهم لله عز وجل نعم لرب العالمين وقول أشد مبتدا والذين يضاهئون خبره الذين يضاهئون خبره ومعنى يضاهئون أي يشابهون بخلق الله أي بمخلوقات الله سبحانه وتعالى من هؤلاء الذين يضاهئون بخلق الله هم المصورون فإنهم يضاهئون بخلق الله سواء كانت هذه المضاهاة جسمية أو وصفية فالجسمية أن يصنع صورة مجسمة والوصفية أن يصنع صورة ملونة لأن التلوين وصف للخلق تلوين التخطيط باليد وصف للخلق وإن كان الإنسان ما خلق الورقة ولا صنعها لكن وضع عليها هذا التلوين الذي يكون إيش وصفا لخلق الله عز وجل هذا الحديث كما نعلم أو كما تعلمون جميعا كما نعلم جميعا يدل على أن المصورين يعذبون وأنهم أشد الناس عذابا وأن الحكمة من ذلك مضاهاتهم خلق الله عز وجل وليست الحكمة كما يدعيه كثير من الناس أنهم يصنعونها لتعبد من دون الله فذاك شيء آخر لكن هؤلاء لأنهم يضاهئون بخلق الله أما من صنع شيئا ليعبد من دون الله فإنه حتى وإن لم يصنع صورة نعم لو أتى بخشبة ووضعها وقال هذا اعبدوه مثلا دخل في الوعيد يعني في أنه أعان على الإثم والعدوان لكن هذه العلة المضاهاة بخلق الله وقوله يضاهئون، هل الفعل يشعر بالنية أو نقول إن المضاهاة حاصلة سواء كانت بنية أو بغير نية؟ ها الثاني، ما دامت المضاهاة حصلت سواء نوى أم لم ينوي، لأن العلة هي المشابهة وليست قصد المشابهة. وهناك فرق بين أن نقول إنه لا بد أن يكون قاصد للمضاهاة، فلو جاء رجل وقال أنا ما أريد أن أضاهي، أنا أريد أن أصور هذا للذكرى مثلا لأتذكر به أو ما أشبه ذلك، نقول هذا حرام، لأن متى حصلت المضاهاة ثبت الحكم، لأن الحكم يدور مع علته. كما قلنا في من لبس لباسا خاصا بالكفار إنه يحرم عليه أن يلبس هذا اللباس، لو قال أنا ما قصد التشبه نقول له ولكن حصل التشبه. فالحكم المقرون بعلة لا يشترط فيه القصد، متى وجدت هذه العلة ثبت الحكم. فيستفاد من هذا الحديث كما قلت تحريم التصوير وأنه من الكبائر لثبوت الوعيد عليه، وأن الحكمة منه المضاهاة بخلق الله عز وجل، ويستفاد به ويستفاد منه وجوب حماية جانب الربوبية، وأن لا يطمع أحد في أن يلحق بالله عز وجل في ربوبيته، لقوله الذين يضاهئون بخلق الله. ومن أجل هذا حرم الكبر، لأن فيه منازعة للرب عز وجل، وحرم التعاظم على الخلق لأن فيه منازعة للرب سبحانه وتعالى. وكذلك الآن هذا الذي يصنع ما يصنع ليضاهي خلق الله فيه منازعة لله عز وجل في ربوبيته في أفعاله ومخلوقاته ومصنوعاته. فيستفاد من هذا الحديث وجوب إيش؟ احترام جانب الربوبية. فكما أنه لا يمكن لأحد أن يطمع في أن يعبد من دون الله ويتخذ إلها، فلا يمكن لأحد أن يطمع في أن ينال شيئا من خصائص الربوبية، وإلا لفات التوحيد. وفي هذا الحديث إشكال، وهو قوله أشد الناس عذابا، أشد، مع أن هؤلاء المصورين فيه من هم أشد منهم ذنبا، مثل المشركين والكفار، وقد اختلفت أجوبة الناس في ذلك. فمنهم من قال إن الحديث على تقدير من، إن من أشد الناس، نعم. وقد ورد في أحاديث أخرى ما يؤيد هذا، حيث جاءت بلفظ من، إن من أشد الناس عذابا. ومنهم من قال إن الأشدية لا تعني أن غيرهم لا يشاركهم، بل غيرهم قد يشاركهم ويشاركون في الأشدية، كما في قوله تعالى أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وهذا وإن كان سليما حيث يقال فيه كما قلنا في الأظلمية، لكنه يشكل عليه أن المصور لا يساوي في الجريمة ما صنعه آل فرعون. فإذا قلنا إن المصورين وآل فرعون يشتركون في الأشدة في الأشدية، بقي عندنا إشكال، وهو كيف يستوي هذا الذي يصور وهو فاعل كبيرة بمن هو خارج عن الإسلام ومستكبر؟ نعم، لا شك أن هذا الإشكال وارد. حتى لو قلنا بأن الجامع بينهما أن آل فرعون ينازعون في الربوبية، بل قد قال لهم فرعون أنا ربكم الأعلى، والمصورون فيهم منازعة في الربوبية حيث ضاهوا بخلق الله عز وجل. ولكننا نقول ولو كان التقدير هكذا أو ولو كان الأمر هكذا، لكن فرق بين إيش المنازعتين. منازعة آل فرعون ليست كمنازعة المصور، ولهذا فيه رأي آخر ثالث وجه ثالث، يقولون إن هذه الأشدية نسبية، هذه الأشدية نسبية، يعني أن الذين يصنعون الأشياء ويبدعونها نعم أشدهم عذابا هم الذين يضاهئون بخلق الله. فمثل من ضاهى بصنع واحد من البشر، وإن كان قد يكون فيه ظلم كما لو زاحمه فيما هو من اختصاصه فإنه لا يكون كظلم من نازع الله تعالى في الربوبية. وعلى هذا فتكون الأشدية نسبية، وهذا أقرب على أن فيه شيء من النظر. ولو قال قائل وأنا ما رأيت أحدا قال به، إن هذا من باب الوعيد الذي قد يطلق فيه الشيء لأجل تنفير النفوس منه وإبعادها عنه. لو قيل بهذا لسلمنا مما يرد علينا من هذه الإرادات. وعلى كل حال ما لنا إلا أن نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أشد الناس عذابا يوم القيامة، أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. نعم.
كيف هؤلاء الذين صنعوا الكبيرة واشترك مع الفرعون في شدية العذاب سيطهرون هما يعني يدخلون الجنة؟
نعم.
يكون هنا افترقوا.
اي نعم افترقوا في دوامه. إيه لا في شدته. حتى الشدة يعني كونها تكون واحدة في ابتداء الأمر، إن الإنسان ما تطمئن النفس لهذا، لأن حكمة الله عز وجل تأبى أن يكون هذا الظلم العظيم من آل فرعون يساويه هذا الظلم من المصور. نعم.
نقول ما يصح أن نقول المصورين كانوا من أهل
الإيمان هم أشد الناس عذابا من أهل الإيمان. نعم. وإن كانوا من أهل الكفر كانوا أشد الناس حالا من أهل الكفر. طيب حتى أشد الناس عذابا من المسلمين فيها شيء من النظر أيضا، لأن فيه مثلا جرائم أعظم من هذا كالربا مثلا، ولكن ما قلته يعني له وجه ما ينقص عن الوجوه التي ذكروها. نعم. الوجه الأول تقديركم من
الذي يرد
عليه؟ نعم.
على تقدير من الذي يرد
عليه يعني التقدير؟ إذا قدر إن من أشد الناس نفس الشيء ما نفر من أشدهم فهم شاركوا الأشدون أو الأشدين من أشدهم. نعم مثل ما تقول من أفضلهم شارك الأفضل. نعم.
بالنسبة للشيخ عام الذين يضحون بخلق الله يعني خلال المصورين الذي له مماثلة أو مضاهاة لخلق الله اللي عنونية أو
نعم نعم سواء أراد أو لم يرد
إنما الأعمال بالنيات وكذلك العلة يضاهئون بخلق الله.
لكن العمل المفسدة ولو لم ينوي، لو زنى رجل قال ما أردت الزنا، أو راب وقال ما أردت الربا، وهذا شيء معلق بالفعل، الحكم والعقوبة معلقة بالفعل، فما دامت حصلت المضاهات ثبت الحكم. الذين يضاهئون ولم يقل الذين ينون ذلك. فالمفسدة إذا حصلت ما هو شرط النية، ولا كان كل واحد يقول أنا ما نويت. أنا مثلا يقول أنه مثلا زنى بهذه المرأة غير مزوجة، وقال أنا ما أردت الزنا لكن أردت أني أحجز نفسي عن أن أزني بامرأة مزوجة فأسر فراش زوجي، ما يجوز. لا ما يصح. طيب بقينا الذين يضاهئون بخلق الله، هل يدل على العموم كما سبق في الذي قبله، وأنه يشمل المضاهات بخلق الله فيما له نفس وفيما لا نفس له فيكون عاما؟ ولكن الحديث اللي بعده: ولهما عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار. كل، نعم، هذه لفظ عموم، وهي من أعظم ألفاظ العموم دلالة على العموم، نعم، لأنه واضحة الكلية فيها واضحة جدا، وأصلها مأخوذة من الإكليل وهو ما يحيط بالشيء، ومنه الكلالة في الميراث للحواشي لأنها تحيط بالإنسان. وقول كل مصور في النار، مصور عام يشمل من صور الحيوان ومن صور الأشجار ومن صور البحار ومن صور النهار، كل مصور في النار. ولكن ما بعد هذه الجملة العامة يقول لي: يجعل له بكل صورة صورها نفسا يعذب بها في جهنم. يجعل. المؤلف رحمه الله في هذا الحديث فيه شيء من الوهم. أولا: ولهما، والحديث في مسلم وليس في البخاري. ثانيا: يقول يجعل، وهو في مسلم بلفظ يجعل وبلفظ نفسا، يجعل له نفسا، وإنما قال يجعل ولم يظهر الفاعل لأنه معلوم، كما قال ذلك الشراح الحديث: يجعل أي الله، وحذفه للعلم به. يجعل له بكل صورة صورها، بكل صورة صورها نفسا يعذب بها في جهنم. هذا يدل على تخصيص العموم الأول، وهو قوله كل مصور في النار، وقوله نفسا يعذب بها. كيفية التعذيب ما سيأتي في الحديث الذي بعده، وهو أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، وهذا تعذيب، يعني يضرب ويعاقب حتى ينفخ فيه الروح. يمكن ولا ما يمكن؟ ما يمكن أبدا أن ينفخ فيه الروح. كما أن من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين. ويمكن يعقد ولا ما يمكن؟ ها؟ شعيرتين ما يمكن يعقد. الشعيرة حبة الشعير، يعني يعقدها مع الحبة الأخرى، يخليها عقدة. خير، ما عقد بين شعيرتين. المهم من هذا المراد به التعذيب في أمر لا يمكن أن يكون. نعم، اللي بعده يمكن: ولهما مرفوعا من صور صورة. لا لا لا، الحديث الأول في مسلم فقط. نعم،
رواه البخاري في البلوغ
ونقل مسلم. أيهن؟ أو من صور صورة.
كذلك رواه البخاري الثاني البخاري
لا أبدا راجعوها في البخاري راجعوها هو يقول في البيوع راجعوها راجعوها مو بهذا نعم
نفس المعذب يقول على مكان قابل للحياة
من خصص العذاب ومصور مكان قابل للحياة. هذا احنا قلنا. طيب الآن نشوف الحديث قول كل مصور في النار. فين الظرفية والنار معروفة هي نار جهنم والمعنى أن المصورين يكونون في النار. المصورين يكونون في النار ولكن هذه الكينونة هل هي على سبيل الخلود أو على سبيل التعذيب ثم يخرجون منها؟ أما على رأي المعتزلة والخوارج فيرون أن هذه الكينونة كينونة خلود لأنهم يرون أن فاعل الكبيرة مخلد في النار لكن قولهم باطل. وأما على مذهب أهل السنة والجماعة فإنه يقولون إنه مستحق الدخول النار لكنه لا يخلد فيها. وأما على رأي المرجئة فيقولون إن المراد بكل مصور الكافر لأن المؤمن عندهم لا يدخل النار أبدا مهما عمل من المعاصي والكبائر نعم لا يدخل النار. ولهذا مذهب المرجئة الصالح لكثير من الناس في عصرنا اليوم. نعم لكنه زين الشيء هو ليس بزين لأنه يبطل النصوص الدالة على الوعيد. وعلى هذا فنقول إن القول الوسط في هذا أنه مستحق لدخول النار وقد يدخلها وقد لا يدخلها. وقول كل مصور في النار بيّن أيضا نوع العقوبة فيه يجعل الله له بكل صورة صورها كل صورة. إذا صور في اليوم 10 مرات نعم يجعله في النار 10 صور يقال انفخ فيها الروح. وقوله بكل صورة صورها يشمل ما إذا كرر الصورة مرة بعد أخرى أو أتى بصورة أخرى مستجدة أولى. فلو صور لإنسان 4 صور نعم نسخة واحدة 4 صور يكلف أن ينفخ في كل واحدة. إذا كان معدل ما يصور في اليوم 10 كم في الشهر 300 وكم في السنة 3600 3600 في السنة يكلف في نار جهنم أن ينفخ فيها الروح يعني نعم يعذب بها في النار يعذب بها في النار. طيب وظاهر الحديث أنه يبقى في النار معذبا حتى تنتهي هذه الصور. ولكن الحديث الثاني الدال على عجزه يدل على أن له منتهى. ولهذا قال ولهما عنه مرفوعا من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. كلف بمعنى ألزم أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ يعني معناه أنه يكلف بأمر لا يتمكن منه. ما الفائدة من تكليفه بأمر لا يتمكن منه؟ الفائدة هي الزيادة في تعذيبه الزيادة في تعذيبه. فإن قلت لماذا لا يعذبه الله تعالى بما أراد دون أن يكون العذاب مقترنا بهذا الفعل؟ فالجواب لأجل أن يذوق جزاء ما عمل وبهذا تزداد حسرته ويزداد أسفه حيث إنه عذب بما يراه في الدنيا راحة له إما في اكتساب مال أو في إرضاء صاحب أو في إبداع وصنعة كما يوجد الآن ناس يصنعون صورا بالتلوين بأيديهم، حتى إنك لتقول هؤلاء قد صوروها بالآلات من شدة إتقانهم. هؤلاء لا شك أنهم يرتاحون في الدنيا لما صنعوا حيث أبدعوا هذا الإبداع العظيم، لكن هذه الراحة لما كانت بمعصية الله صارت يوم القيامة حسرة وندامة. وقول كلف أن ينفخ فيها الروح، من الذي يكلفه؟ الله عز وجل، إما أن يكلمه وإما أن يأمر الملائكة بتكليمه. وإضافة الفعل إلى الله عز وجل مع أنه من الملائكة هذا كثير. نجيب المؤذن يا عثمان. نعم نعم. نعم، الجمع بقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فالتصوير دون الشرك، فهو داخل في قوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم.
الدرس الماضي من الحديث القدسي أعلى سندا من القرآن.
نعم.
الحديث القدسي.
نعم.
ومعنى هذا أنه أعلى سند من الحديث النبوي.
لا، هذا إذا قلنا إنه كلام الله لفظا ومعنى. أقول هذا إذا قلنا أنه كلام الله لفظا ومعنى يرد عليه هذا الإيراد. أما إذا قلنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يرويه بالمعنى عن الله فلا إشكال فيه. الله أعلم بكيفية ذلك، الله أعلم بكيفية ذلك، ما نعرف.
الحديث النبوي
أن الحديث النبوي قد يكون من الرسول صلى الله عليه وسلم لا من الله،
ليس معنى من الله سبحانه.
قد يكون وقد لا يكون، قد يكون من الرسول صلى الله عليه وسلم وإقرار الله له يكون بمنزلة الوحي، كما قلنا إن إقرار الرسول على فعل الصحابي يكون بمنزلة السنة. ومن المعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام له أن يجتهد، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، ما قال لو لم يأمرني الله لأمرتهم. وكذلك أيضا قال لولا في صلاة العشاء إن هذا لوقتها، وقال لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، فإذا فارس والروم يغيلون أولادهم ولا يضرهم شيئا. وأمثلة هذا كثيرة، من أن الرسول صلى الله عليه وسلم في الأحاديث النبوية تارة تكون من الله عز وجل بواسطة جبريل أو بإلهام الله أعلم، وتارة تكون من عند الرسول عليه الصلاة والسلام وإقرار الله لها بمنزلة الوحي. ولهذا لما سئل عن الشهادة أو تحدث عن الشهادة وقال إنها تكفر كل شيء، قال بعد ذلك إلا الدين أخبرني به جبريل آنفا. ولما جاءه الرجل المطمخ بالطيب وهو محرم وسأله نزل عليه الوحي في تلك الساعة، واعتراه عليه الصلاة والسلام ما يعتريه عند ذو الوحي، ثم بعد ذلك سري عنه فأخبره. نعم. ها
الفية حديث التصوير أصبحت يعني مما تعم به البلوى.
نعم.
حاليا.
نعم.
وعرفنا حكم المصور.
نعم.
فما حكم المصور؟
إيه. المصور نقول قد رضي بالحرام فيكون مشاركا في الإثم.
ضرورة مثلا أنا التبعية ما ممكن إلا
لا، هذا ضرورة لا بأس به.
وقد ضرورات تبيع المحظورات.
لا، مو على الشأن هذا. يعني رأي كثير من العلماء وأنا أرى كذلك أن التصوير الفوتوغرافي هذا ما يدخل في الحديث، لأن التصوير الفوتوغرافي التقاط لما خلقه الله عز وجل فقط. فلهذا نقول إذا نقول أنت الآن إذا اضطررت إلى وجود الصورة عندك وذهبت إلى هذا الذي يصورك ويعطيك صورك في الحال بدون أنه يعدل فيها أو يبدل. يقول أما هو فلا يدخل في اللعن، فلا يدخل في الأشدية ولا في الظلم، أي نعم، ولا في اللعن أيضا.
المصور،
ها؟
المصور،
نعم.
يعني مثلا يقول لك اختر يعني يمين يمين اليسار فسر ضع راسه.
إيه. لا على هو من أجل ضبط الصورة، من أجل ضبط الآلة فقط.
حتى بعد التصوير لا بد يرسمها
وزينها. لا هي هي نوعين. الآلة الفوتوغرافية يقولون إنها نوعين. نوع تحتاج إلى تحميق. وتحتاج إلى تعديل. هذه يظهر أنها تدخل في الحديث لأنه بالحقيقة أهضاها خلق الله.
فيما
أما إذا كان لأن فيه في شيء أنا شاهدته، في شيء أنا شاهدته سلطة على الجرم اللي تبي وتطلع على طول صورة.
ما يقبلونه في دراسة،
ما يقبلونه،
هذه ما تقبل.
عجيب. الله
التي تستخدم هي هذه الحمر لأنها أقوى وأقوى، أما هذه الأوراق رقيقة ونوعيتها يعني.
لكن الحين اللي تحمر المحمض هذا ما هو يصنع فيها شيء؟
لا بدينا أن نخططها ونرسمها.
وزين عيونه وأنفه وشفتيها وكل شيء. إذن هذا حرام، هذا داخل في الحديث.
لا قد يحطها شيخ
ها؟
إيه؟ التحميل
إيه؟
بعض ما في تحقيق، هذا التلوين ممكن. لا هو يختلف
بعضه بعضه. إيه. لو تجيب ساعة عاقولة. بدون أن يعدل وبدل. إيه هذا ما يدخل في التحريم.
شيخهم يتباهون مصورين فيما بينهم يعني أنه يعني
أبرع
بالتقاط الصورة.
إيه بس بضبطها أمام الآلة فقط. لأنك إذا أردت يعني أنا الحقيقة اللي أوجب لي هذا إن المثال اللي ذكره من أباح ذلك ما يقدر الإنسان ينازع فيه. قال لو أنك جبت ورق كتاب بقلم فلان ودخلته في الآلة التي تصور وطلع الكتاب، فهل أنت الذي لما حرفت الآلة هل أنت اللي كتبت الحروف هذه ولا الأول؟ الأول. فهو يقول هذا ما حصل من التصوير ولا تخطيط ولا تعديل ولا تبديل. لكن بس عدل أما الذي تقولون لازم التعديل هذا أنا أرى أنه يدخل في الحديث وحرام عليه. وعلى هذا فلا يجوز لهؤلاء الذين يستعملون الآلات التي تذكرون لا يجوز أن يصوروا ولا لمن احتاجها للتابعية، لأنكم تعرفون الفرق بين التصوير وبين استعمال التصوير. وفي مثل الزاد المستقنع قرأتم يحرم التصوير مش بعد واستعماله. ولهذا قال النووي رحمه الله إن التصوير حرام سواء صور لما يمتهن أو لما لا يمتهن، مع أن النووي وأكثر أهل العلم يرون أن الصورة فيما يمتهن نعم جائزة، فيفرقون بين التصوير وبين استعمال الصور. والله الضرورة عادة شيء ثاني. أي اللي تقولون هذه المعدلة مبدلة؟
لو إنسان مثلا رسم صورة بختم
نعم
ثم أنت أخذتها ما عمل شيء إلا أنك ختمت فقط
نعم
طلعت هذه الصورة
نعم
لا يكون عليك في هذا
الشيء لأنها لأن أصلها محرم.
طيب هذه الآلة صنعت الآن يعني وهي تنتج صورة
مضاهية لخلق الآلة. لا أبداً لو أن ولهذا نقول الآن بعض الناس أورد على الذين يقولون بالجواز قال لو صنعنا من بلاستيك آلة من بلاستيك نعم أو من حديد وبدينا على صورة وجه ثم نضع فيها بلاستيك مذوب ولا جبس ولا شيء ثم طلع هذا الوجه تكون حرام ولا مو بحرام؟ نقول حرام لأن الفعل الأول محرم، أصل الصنعة الأولى حرام. لكن هذه الآلة اللي تصور ما هي بتصور الآدمي فقط، لو أي شيء تحطه تصور يعني ما هي مصنوعة لهذا الشيء. كل شيء تحط أمامه جبل آدمي كتب اللي هي تصوره.
لكن هذا الذي
والله أخي ما حتى بعد أن يعني ما يجوزنا أيضا ندخل شيء في العمومات ونلحق هذا الوعيد الشديد إلا إذا تيقننا أنه داخل، لأن حقيقة الأمر هذا الرجل ما صور يا أخوان، ما صور إطلاقا، حرك آلة فالتقط الصورة. والمثال في الكتابات هذه في الخط الذي يصور في الآلة الفوتوغرافية، أنا عندي أنه يقنع الإنسان، أنا عندي الإنسان إذا قارن بين هذا وهذا اقتنع، ما في شك أبدا. أنا ما راهيت يا أخي، أنا إنما نقلت صورة صورها الله عز وجل فقط، ولا ما عدلت العيون ولا الأنف ولا الشفتين ولا شيء أبدا. نعم ما راهيت أبدا، ما حصرت أصلا، ما صنعت أنا. نعم
جائز
عاد ينظر للغرض. هل أنت مثلا صورتها لغرض محرم في تكون حرام كسائر المباحات؟ فمثلا لو أن الإنسان صور بالتصوير اللي أقول الآن، صور مثلا أنثى ليتمتع بالنظر إليها، هذا حرام معلوم. أو صور شيئا للذكرى يقتنيه، لأن اقتناء الصور حرام. نعم على كل حال يضيع علينا الوقت. أنا رأيي في هذا الذي أراه الآن تحرير رأيي في هذه المسألة، إذا كان التصوير التقاطا محضا ليس لمن التقطه أي عمل فيه فلا أرى أنه يدخل في النص، وليس مضاهي لخلق الله، ولا نستطيع أن نقابل الله عز وجل بأن نلحق عباده من الوعيد ما لا يتبين لنا أنه داخل فيه. أما إذا كان في هذا التصوير الفوتوغرافي شيء من التعديل الذي تحصل به المضاهات فهذا حرام وداخل بالحديث. هذا بالنسبة لعمل التصوير أو لعمل الصورة. أما بالنسبة لاتخاذ الصورة فإن اتخاذ الصورة عند أهل العلم محرم في الأصل، سواء كان ذلك للتمتع بالنظر إليها أو للتلذذ بها من ناحية الجنسية أو كان ذلك لمجرد الذكرى. وأما إذا كان للامتهان ففيه خلاف، وأنا في نفسي منها شيء، في استعمال الصور للامتهان في نفسي من ذلك شيء، وذلك لأن حديث النمرقة الرسول صلى الله عليه وسلم توقف ما دخل، مع أن النمرقة للوسادة هي قالت عائشة رضي الله عنها إنها فعلت ذلك ليتوسدها، توقف وقال إن أهل هذه الصور يعذبون، يقال أحما خلقتم، ثم قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. فظاهر ذلك أنه حتى فيما يمتهى لا يجوز أنك تبقى الصورة، فالورع عندي أن لا تستعملها حتى في المخاد اللي فيه، يوجد مخاد الآن فيه صورة حمام أو طاووس، هذا أيضا لا تستعمله، إذا أردت الورع فاترك لا تستعمله، وإن كان أكثر أهل العلم يرون جواز ذلك فيما يمتهى. هنا يكفي، أنا أعطيتكم الآن رأي ولا فيهم، خلينا نأخذ لو بيت من الألفية يعني الأخ عبد الباقي عبد التواب.
شيخ بالنسبة أقول هذه الكاميرا لما تنقل صورة هي خلق الله نفسه.
نعم.
فهنا قلت لو جاء رسام متقن.
نعم.
ونقل نفس صورة الشخص كما قلت سابقا، بأن في ناس ينقلون صورة بالرسم باليد.
نعم.
كأنها صورة.
هي نعم.
فلو جاء إنسان ونقلها بالضبط كما هي،
نعم.
كأنها صورة.
نعم.
فهل هذا يجوز؟
لا ما يجوز.
طيب هذه الكاميرا، هذه الكاميرا،
نعم.
بقول لبعض أهل العلم،
نعم.
هذه الكاميرا ماذا تعمل؟
نعم.
إنما هي ترسم، هذه الكاميرا،
نعم.
إنما هي ترسم، ولكن رسم هذه الكاميرا أدق بكثير من رسم الإنسان، لأنها مصنوعة بدقة، وإلا فعل هذا إنما هو رسم.
لا ما هو رسم، ما هو صحيح. لو قالوا ما هو صحيح. لكن هذه الأضواء المشعة هي التي رسمت هذا الشيء، أما ما تشوف مثلا آلات تتحرك وترسم العين وترسم الشفا وترسم الأنف ما تشوف هذا ولا فيها هذا أيضا، لكن هذا بواسطة الإضاءة القوية هذه. يعني ما أدري شنو الأشعة عندهم. سم أنا أعطيتكم رأي في الموضوع
بالهيئات.
نعم. لا ما من فعله هو، أما من فعل غيره فقد يكون من باب العقوبة على المتسبب، أما المباشر هو على ما صوره هو. اي
اذا مر من واحد من عندي يقول هذا بالرجال كامل،
اي ما في بأس، لكن لا له على له عين ولا له انف ولا وجه ولا شيء، صور هنا ما في شيء. نعم نعم، لكن ان اعتقد انه ذكر يجوز لبسه ثوب انثى ولا كنت شبهه.